بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وعلى من سار على هديه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مستقر في نفس كل مؤمن. ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل حصول محبته باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم عام في جميع كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الأقوال أو الأفعال، أو كان فيما يتعلق بالواجبات أو المستحبات، فذلك خير كله. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا انصرف من صلاة الفجر يقول كلمات جامعة مشتملة على الخير كله، كما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عند ابن ماجه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، تقول أنه إذا سلم من صلاة الفجر كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا يقوله بعد كل صلاة فجر، لأن كان تفيد الاستمرار. ولا شك أن الإنسان يبدأ يومه بدعاء عظيم مشتمل على الخير، هذا دليل التوفيق ودليل الهداية، بأن الله عز وجل أراد بهذا العبد خيرا. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا، العلم النافع هو المشتمل على ما يورث العبد السكينة والطمأنينة وانشراح القلب والإخبات لله تبارك وتعالى وخشيته سبحانه وتعالى. فإذا حصل العبد على هذه الأمور مما يكسبه من العلم فهذا هو العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يؤثر على صاحبه ويجني العبد من ورائه تلك الصفات العظيمة. أما إذا كان العلم لا يورث العبد تلك الأمور فهذا علم ليس بنافع، فهو والأوراق سواء، يوضع على الرف تلك الأوراق، وهو كذلك مثله تماما. ولذلك الله تبارك وتعالى ذم أهل الكتاب فقال بعد أن ذكر منته سبحانه وتعالى بأن بعث في هذه الأمة رسولا منه يبين لهم تلك الآيات العظيمة ويزكيهم، قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا التوراة بمعنى أنها أسندت إليهم ليعملوا بها وليفقهوها، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بتلك التوراة ولم يقوموا بما فيها ولم ينتهوا عما فيها. قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل الأمتعة على ظهره ولكن هو لا يستفيد منها، لو كانت ذهبا، لو كانت مجوهرات، لو كانت ماء فهي على ظهره لا يستفيد منها. فكذلك هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل هم لم يستفيدوا مما حملوا من التوراة. فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع الذي يؤثر على قلبه ويزكي نفسه، فهذا هو الذي يستفيد وهذا هو الذي ينتفع. وإلا القراءة والمعلومات، الآن كل أحد يستطيع أن يتحصل عليها، لكن المهم النتيجة والعاقبة الحميدة التي تترتب على ذلك العلم. ولا شك أن العلم هو ما كان مبنيا على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم الحقيقي، وهو الذي أثنى الله عز وجل على أهله في آيات كثيرة في كتابه كما تعلمون. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. وهذا العلم هو مفتاح ما بعده، فإن الإنسان إذا تعلم وتفقه فإنه سيكون عنده من العلم ما يكسب به الحلال ويمتنع عن الحرام، وهذا من ثمرات العلم النافع. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. لم يقل رزقا فقط، وإنما قال طيبا. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. ثم إن الرزق الطيب يؤثر على العبد، يؤثر عليه في نفسه، ويؤثر عليه في عبادته، ويؤثر عليه في دعائه لله تبارك وتعالى. ولذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الرزق الخبيث قال: أيما لحم نبت من السحت أي من الحرام فالنار أولى به، فإن ذلك السحت نبت به لحم لا ينقيه ولا يطهره إلا النار والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الرزق الطيب، ثم إن الرزق الطيب يكون سببا لاستجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حينما سأله بأن كيف يكون مستجاب الدعوة، فقال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وأيضا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر تأملوا حال هذا الرجل يا إخوان، يطيل السفر، أشعث أغبر، يعني هيئته تدل على ماذا؟ على فقره وشدة حاجته، يمد يديه يعني يدعو يا ربي يا ربي، وما هو حاله؟ قال مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني كل أموره حرام في حرام والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة، قال فأنى يستجاب له، كيف يستجاب لمن كان هذا حاله؟ فلذلك واجب على العبد أن يتحرز من الحرام، والحرام ليس في المكسب فقط بل حتى في المنع، حينما يمنع الإنسان حقوق الناس ولا يؤديها هو واقع في الحرام، فيكون عندك خادم أو خادمة أو عامل بينك وبينه اتفاق فتمنعه حقه ولا تؤديه إليه، فأنت تكون قد وقعت في الحرام والعياذ بالله. قال ورزقا طيبا، ثم قال طبعا الرزق منه ما يكون متعلقا بالطعام والشراب والملبس والمسكن، ومنه ما هو أعظم من هذا كله وهو الإيمان والهداية والتوحيد، وهذا كله من رزق الله تبارك وتعالى، وهو لا يطلب إلا من الله عز وجل. ثم قال وعملا متقبلا، لم يقل عملا فقط، وإنما سأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك العمل متقبل، فإن العبد يعمل العمل وهو بين الرجاء والخوف لا يدري أقبل عمله أو لم يقبل، ولذلك هو يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، كما ذكر الله عز وجل في صفات أهل الإيمان قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي قلوبهم خائفة، خائفة من ماذا؟ خائفة من أن لا يتقبل الله عز وجل منه. ولذلك لما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت هذه الآية قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا يا عائشة، بل هم الذين يصلون ويصومون ولكنهم يخافون ألا يتقبل منه. فلذلك العبد إذا عمل العمل يسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منه، يبذل المجهود ويحرص على أن يؤدي العمل كما أراد الله عز وجل منه، ولا يقف فقط بل يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، لأن ربنا تبارك وتعالى إنما يتقبل ممن؟ يتقبل من المتقين، يتقبل من أهل التقوى وأهل الصلاح، إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبد يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يتجاوز عن سيئاته، هذا دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقوله بعد صلاة الفجر كل يوم، وذلك لاشتماله على الخير العظيم، الخير الذي يجنيه العبد في الدنيا وأيضا يجنيه في الآخرة، فلا ينبغي لعبد قد علم هذا الدعاء أن يتركه، فإن ذلك من الخير العاجل في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا رزقا طيبا مباركا فيه، وأن يتقبل منا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.